بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. ولازال الحديث متواصلا وموصولا حول القراءة في مخالفات هذه الجماعة، وهي جماعة الإخوان المفلسين كما سماها بعض أهل العلم، في مخالفتهم العقدية، ولم تكن هذه المخالفات محصورة ولا قاصرة على مؤسس هذه الجماعة وهو حسن البنا، وإنما امتدت لتكون منهجا في الجماعة على يد المرشدين وأربابها المؤسسين. فمما نقله شيخنا قال: وأما سيد حواء بعدما ذكر توسل مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان في سوريا واستغاثة مصطفى السباعي يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، تعالوا إلى سيد حواء. سيد حواء هذا رجل معروف مشهور في هذه الجماعة، فقد ذكر في كتاب تربيتنا الروحية حيث أثنى على طريقة الرفاعية، مخالفات هؤلاء إخواني العقدية مخالفات فجة، ليست مخالفة في تأويل الصفة من عدم تأويلها أو كذا أو في عبارة مجملة، إنما مخالفات فجة تدل على أن هؤلاء راسبون في باب الاعتقاد. قال: حيث أثنى على طريقة رفاعية وزعم أن أصحابه لهم كرامات، ومن كرامتهم من كرامات الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، هذه كرامة، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر فغاصت، أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في وجهه فسال الدم على وجهه وأثر، إنما دلأ بيضرب بالشيش في ظهره ويخرج من صدره ولا يتأثر، إنما النبي يتأثر. أما هؤلاء الرفاعية فلا يتأثرون، وذلك لأنهم وما يدري المسكين أنهم لا يتأثرون لأنهم شياطين، وأن الشياطين تلاعبت بهم وأظهرت ذلك للناس وموهت على الناس، وأنهم سحرة استعنون بهم كما قال تعالى: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فغاصت، فقال النبي لما سال الدم على وجهه: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ ويزعم ايضا، يبقى اعتبر سيد حواء، تخيلوا بقى يا اخواني، هذا مؤسس مربي سيد حواء، يعني هذا ليس سهلا، تعرفون سيد حواء ومصنفات سيد حواء وتوجيهات سيد حواء، يعني انت تاتي برجل. ولهذا من حسن الطريقه حينما ترد على جماعه من الجماعات ان تاتي بالرؤوس، ما تاتي بالافراد العاديين، سيقول لك هذا جاهل بالجماعه. لكن أظن الإخوان لا يمكن التبرؤ من سيد حواء من مصطفى السباعي، هيتبرؤوا من مرشدين. فتعالى، نعم، يقول أيضا، يزعم أيضا الأهل طريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، يعني كما كانت لإبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالله أبرد لهم النار، أبرد لهم النار من أجل إظهار الشريعة، أبرد لهم النار من أجل قمع البدع، أبرد لهم النار من أجل إقامة التوحيد. طب أبرد الله عز وجل النار على إبراهيم لمعركة التوحيد بينه وبين قومه، لكن للرفاعية لماذا؟ لأنهم مشركون. فهذا الذي يحصل لما هو من الشياطين تلبس على الناس، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة، وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي الذي قال فيما نقل عنه، هذا أحمد الرفاعي نفسه طبعا يا اخوان على فكرة اكثر هؤلاء انما هم زنادقة وملاحدة وكذا زي البدوي زي الرفاعي وهؤلاء. الذي قال فيما نقل عنه انا مأوى المنقطعين، انا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق، انا شيخ العواجز، انا شيخ من لا شيخ له، انا شيخ من لا شيخ له. لان طبعا كل شيخ له طريقة عندهم لابد يكون تبع شيخ، فيقول انا شيخ من لا شيخ له. فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة. فلا يتشيخن الشيطان على رجل من أمة محمد عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة. العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه، وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب. هو يقول كذا، قسم الأمور إلى ثلاثة: العرش والكعبة وأحمد الرفاعي. فالعرش قبلة الهمم، الله أعلم يعني الداعين، وأما الكعبة فقبلة الجباه يعني القبلة في الصلاة، وأما أحمد الرفاعي فقبلة القلوب والعياذ بالله. هذا أرفع من قبلة الهمم وقبلة الجباه، لأن المراد من كل هذا في النهاية تأله القلب وتعلق القلب برب العالمين، فجعل ذلك لنفسه. هذه الطريقة الرفاعية التي يمدحها الإخوان المسلمون، ويمدحون في إيه؟ يا ليتهم مثلا قالوا هؤلاء لهم من التربية ولهم من المسالك التربوية وصفاء التربية وكذا، مثلا كلام عام. لكن ده سبحان الله يأبى الله عز وجل إلا أن يخرج من ألسنتهم ما يكون ردا على باطنهم بغير رد، يعني حسبك أن تنقل نص سيتحوى هكذا. قلت فأي زندقة، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قلت فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة، وأي كذب مع الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء، وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب؟ فأي شيء أبقيته لله؟ أما سمعت قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام. ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الإدعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في تاريخه، عنوان اسمه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، عن أحمد الرفاعي الغوث، نقل هو عن أحمد الرفاعي: وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والطالحين. حتى الطالح له كرامة إذا كان ينتمي لأحمد الرفاعي. فاتقوا الله، هكذا يقول هو يعني، يا من تتشيعون للإخوان، يقول الشيخ أحمد أقصد، فاتقوا الله يا من تتشيعون الإخوان وتنتمون إلى منهجهم وتدافعوا عنهم، فأين الولاء والبراء لله وفي الله؟ إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيات. يذكر في الحاشية من أوراد الرفاعية كما ذكرها محمود عبد الرؤوف القاسم في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، يقول: ومن أراد طريقة رفاعية ويستعملها غيرهم فكفى به برهان عين علمك المكنون بسر معنى نون ودقيقة أمريكا المصون يتجلى بها إشارة كن فيكون واسطة الكل في مقام الجميع ووسيلة الجمع في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق رحمة للعالمين قبل العالمين. مهم الكلام سبحان الله، يعني أحمد الرفاعي واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق. وهو رحمة العالمين قبل العالمين. يعلق الشيخ قائلا: ترى أنه يلون وحدة الوجود في قوالب مختلفة، فترى يجعل نفسه والله كما في القصيدة، وترى يجعل ربه هو كل ما يشاهد المخلوقات، تعالى الله عن قولهم، وهو ما يشير إليه بقوله: واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق. وترى يجعل الله عز وجل هو النبي والنبي هو الله مرسلا منه إليه رحمة العالمين قبل العالمين قبل أن يوجدوا، يشير بهذا إلى ما يقرره الصوفية أن محمدا أصل الموجودات كلها. ولا تسأل كيف ذلك وقد ولد من آمنة بنت وهب القرشية ومن أبي عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب، بعد أن مضت أمم وأزمنة، لأنك لا تعرف إشارات الصوفية إلا إذا خرجت من عقلك تماما. ويقول أيضا من أورادهم: اللهم صل على المتخلق بصفاتك المستغرق في مشاهدة ذاتك، رسول الحق المتخلق بالحق، حقيقة مدد الحق، أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، وقد جعلت كلامك خلقه وأسماءك مظهره ومنشأ كونك منه. أعوذ بالله. تأمل قول حقيقة مدد الحق، وتأمل قول منشأ كونك منه، فقد جعل حقيقة الذات المحمدية هي منشأ الذات الإلهية، منشأ كونك منه. وذلك أن الذات الإلهية عندهم هي عين الوجود المشاهد كله بما فيه من كلاب وخنازير وقردة وغير ذلك، فجعل الذات المحمدية هي أصل هذا الكون، والذات الإلهية هي عينه، فأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ يعني الله صادر عن محمد، فالذات الإلهية صادرة عن الذات المحمدية، فالذات المحمدية الأصل والذات الإلهية العين، فكل ما ترى هو الذات الإلهية، لأنه هو عين الوجود المشاهد. الذات الإلهية هي عين وجود المشاهد. فالكلب هذا تقول والعياذ بالله على قوله كل حاجة في الكون هي الله 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 الله، فما تشاهده هو العين الإلهية. طب العين الإلهية هذه، الذات اللي هي عين الوجود هذه، العين هذه أصلها ماذا؟ الذات المحمدية. إذن الأصل الذات المحمدية، ويتفرع عنها الذات الإلهية التي عين الوجود المشاهد. هذا هو شيخ طريق رفعية الذي يحاول سيد حواء ويزعم أنه أعطي معجزات الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما. هؤلاء هم الإخوان. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغذيتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم، أتبعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل؟ الله أعلم بحال أصحابي، إن الباطل وإن زوق وحسن بكثير المحسنات فهو باطل. فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحية فيما تزعم، وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة، فإنها باطلة، شاء أصحابها أم أبوا ورضوا أم كرهوا. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى حق، ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، يقول لقوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا: أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. يبقى الصلاة فرضت بعد 10 سنين من التوحيد، وحتى بعد أن هاجر المدينة وفرضت الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام، ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث: فمن سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها في كل نازلة ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجلبون لهم النذور ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا معتقدا أن فاعليه لم يأتوا منكرا، فإنه قد أتى منكرا عظيما من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن نسأل من نصب أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة، ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا للحق فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول: سؤال موجه، هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدو وغيره من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك، هل هذا شرك بالله أم لا؟ السؤال الثاني، طبعا من علامات الحزبية يا اخواني التركيز على انكار المعاصي وترك انكار الشرك، فلا تجد عندهم همة في انكار الشرك لكن تجد همة في انكار الايه المعاصي، اما الشرك لا ما ينكرونه. ولهذا راجع كده الخطباء المشهورين عندك تجد الكلام في التوحيد والشرك قليل جدا، اما الكلام في المعاصي والكلام في كذا وممكن الربا والزنا والاعراض وغير ذلك من الاشياء، ولا شك انه كلام مهم لكن بعد تقرير الاصل والتوحيد. نعم. ويعرضون هذا بكل اسلوب وطريقه، هي مساله المعاصي، اما الشرك فقليل جدا النهي عندهم فيه. ولقد وانتم سمعتم محمد حسن لما كان يقول وينصح بعض الناس بعض الدعاة تجعل خطبة كاملة في شرك القبور، ينكر عليه هذا، كيف خطبة كاملة في شرك القبور بينما هو يجعل حياته كلها في إنكار المعاصي، وأما إنكار الشرك وهذا فقليل نادر بالنسبة لدعوته العامة خلال عشرات السنين. نعم. السؤال الثاني، إذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربة الرسل وأنزلت الكتب وجردت من أجل السيوف وخلقت من أجل الجنة والنار؟ السؤال الثالث، هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي ومن دعا الولي نفسه وسجد له أو طواف بقبره وهتف باسمه سواء أم لا؟ هل في فرق بين صنم الخشب وصنم الولي؟ السؤال الرابع، من دعاء الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات، من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات مصيب أم مخطئ؟ الخامس، هل دعوته موافقة لدعوة النبي أو مخالفة له اللي بيركز على المعاصي؟ وكما قلت لكم قد وضعوا كل السبل يا أخوان، شوف هذا يعقوب وضع كل الأنواع تقريبا، حتى وضع شريطا اسمه أفصايت، والشريط مش عارف العناية المركزة، والشريط مش عارف كذا، قرأت هذه العناوين وأنتم أحفظ من ذلك بذلك مني، يعني بكل وسيلة من الوسائل. نعم. لكن تعالى لدعوة التوحيد، تعالى لدعوة السنة. ولهذا الذي يقول هؤلاء ولهم جهود، نقول جهودهم في ماذا؟ في ماذا يعني؟ في أن الزنا حرام، في أن الصلاة واجبة، طب الصوفية يقولون الزنا حلال والصلاة غير واجبة، هكذا يقول الصوفية، هكذا يقول الأشاعرة، هكذا يقول تقول كل الفرق، الفرق كلها تقول هذا، صلوا صوموا كذا، إلا غلاة الصوفية الذين يقولون يرفع التكليف عن الإنسان، هؤلاء غلاة. لكن الدعوة الحق والجهد الحقيقي هو جهد السنة ودعوة السنة. نعم. كذلك يقول وإن كان لهم أخطاء يعني وكذا، نحن نقول أخطاء، لا، بين الأخطاء، هل الأخطاء دي في الأصول ولا الأخطاء في فروع ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين؟ إن كانت في الأصول فهذه أخطاء تقتضي وقفة، لابد يخرج الإنسان من السنة إن خالف في الأصول. فإذا سأل سؤالين، جهودهم في أي باب وأخطاؤهم من أي باب، سوف يتضح لك الحق. جهودهم في أي باب؟ باب التوحيد والسنة؟ ما في، من الذي قرر التوحيد والسنة؟ طيب أخطأون في أي باب؟ باب الأصول، باب الأصول، باب الأصول، أصول في مصدر الاستدلال، فعراك وعزلك من فهم السلف وكتب السلف فيما قرروا من إجماعات. اثنين، مخالفة في أصل الخروج، قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثلاثة، مخالفة في أصل الاجتماع، فقد دعوا الأمة إلى الحزبية والتحزب وسموه دينا ومصلحة. ثلاثة، أربعة، أصل التعاون مع أهل الأهواء والبدع، فالأمة مجمعة على ترك هؤلاء، وهؤلاء رفعوا قدرهم وروجوا لهم وقالوا هيا إلى هؤلاء، هيا بنا إلى هؤلاء، نقف مع هؤلاء، فهم رجال المرحلة ولم يتبرأوا من هؤلاء ولم ينبهوا عليه. يعني حتى لو يقول لك والله ده كأمر سياسي وكذا والمصلحة المفسدة، طيب هل مع دعوتك للوقوف مع الإخوان المسلمين نبهت على طواميم هذه؟ متى نبه الحون على هذه الطوام ونبه حسن على هذه الطوام ونبه فلان على هذه الطوام؟ متى نبهوا على هذه؟ متى نبهوا؟ حتى لو أنت مثلا يعني كنت صادقا في دعواك أنك تقف معهم للمرحلة السياسية، لكن فين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت من التنبيه على الطوام من إخوان ومن التنبيه على الطوام من التبليغين؟ أين أنت؟ يعني لو دللت واحدا يشتري من رجل سلعة لابد منها وهذا رجل غشاش وكذا، سوف تقول له إيه؟ إذا مثلا اشتري السلعة هذه لكن احذر أن أبيع لك كيت وكيت وكيت، فإن هذا الرجل نصاب، احذر، ولو قال لك كذا قل له كذا، ولو قال لك كذا قل له كذا. هذا في شراء سلعة، صح؟ كيف في دين؟ حتى لو قلتم بأنكم دللتم الأمة على أن يقفوا مع هؤلاء لطبيعة المرحلة وللضرورة، فأين التنبيه على طوامهم لو كنتم يعني حتى صادقين في هذه الدعوة؟ لكن هذا محمد إسماعيل يقول هذه الجماعة التي جاهدت بالعلم والعمل على مدار 60 سنة، علم وعمل يا محمد إسماعيل، فين العلم والعمل؟ ده انت جايب حاجة هم بيتبرأوا منها أصلا. ده انت لو قلت أصلا للإخواني انت جاهدت علم وعمل هو نفسه ينكر عليك، ايه علم ده؟ منين جايب العلم هذا؟ من أين؟ هذه بدعة. ولهذا لا تجد درسا واحدا في مصر، واحد في مصر بلد 90 مليون، لإخواني من كتاب سلف، فين الدرس العلمي اللي عنده؟ فين دروس الفقه؟ دروس هذه أخذ بالك فين؟ لا تجد، ما يهتمون. وقديما قلت لواحد مؤسس من مؤسسيهم الكبار، قلت له هذا يمكن من 25 سنة، قلت له أنا أريد أن أضع كتابي، دلني الآن، أنا معك الآن يلا، وأمسكته بيدي قلت يلا خذني الآن إلى درس علم في مصر، ولهات كتابك وتعالى نحضر الشيخ فلان. الإخوان لا يوجد، التبليغي لا يوجد. لهذا هذه الجماعات تقوم على محاربة العلم، ما عندهم هذا يا إخوان، لأن العلم يكشف أسرارهم ويرد عليهم، إنما هم يعيشون فيما يسمى بالفكر وما يسمى بالحركة. أنت حركي، عندك فقه الحركة، أنت صاحب فكر، تمام؟ فكر حركة، لكن سنة، لكن علم، لكن حدثنا وأخبرنا، هذا غير موجود. فأين هذا؟ نعم. قال وهل دعوته موافقة لدعوة النبي، موافقة لدعوة النبي أو مخالفة لها؟ فإن قلتم موافقة لها فهات الدليل على أن النبي قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. ووالله لن تجدوه، ولن تجدوا إلا ما هو شجن في حلوق القبوريين، قذا في عيونهم. وإن قلتم بريئة مخالفة لها لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل، إما أن دعوة النبي ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنهم يسيرون في دعوتهم بوحي من الله وأمر منه تعالى، كما قرر ذلك في كتابه حيث قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقولوا إن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ، ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لازمه الكفر. وأخيرا فأنا أنقل كلام سعيد حوى من كتابه تربيتنا الروحية له، قال وقد حدثني مرة نصراني ساب الرفاعي وانتقل للنصراني، وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعاني له بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره. وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين، ده نصراني بيقول حضرت حلقة ذكر، طبعا حلقة ذكر شيطاني طبعا وليس ذكرا لله عز وجل، فيقول فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش، وحتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقة أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة. يا الله، تبا للإخوان يا أخوان، تبا لهم والله. هذه جماعة ماسونية هذه، سبحان الله. اسمع، هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ أن من رأى ذلك. اسمع ليه من أعظم فضل، لا تنكر على سيد حواء، سيد حواء عد التعليلات والتبريرات. إذ أن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا حادثة شق الصدر للنبي؟ شوف الفائدة، يا سلام. فالرفاعية أجر الله عليهم ما يؤمن الناس بمعجزات الأنبياء. فإن راودك شيطانك أن ما جرى لإبراهيم ليس صحيح، فتذكر ما جرى للرفاعي رضي الله عنه. وإن راودتك نفسك أن ما جرى من شق الصدر خرافة، فانظر إلى الرفاعي وهو يتألق إعجازا وكرامة لتؤمن بمعجزة النبي في شق الصدر. الموضوع مهم جدا. يقول كده، يا سلام، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن هذا الموضوع مهم جدا، إن هذا الموضوع مهم جدا، ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما. وما حل في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة؟ ليه نظلم الرفاعية؟ ليه نظلم عباد القبور؟ ليه نظلم من رئيسهم وشيخهم قد يدعي أنه هو الله؟ ليه نظلمهم؟ حنانيك على الرفاعي، حنانيك على طريقة الرفاعية، حنانيك، فإنك لا ترى شياطين، إنما أنت الشيطان إذا صدك عن هذه الطريقة. إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين. وهذا صحيح، هذا صحيح، ممكن تظهر الكرامة على أيدي فاسق. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. شوف بالله عليك، هذا كلام يخرج ممن شم ولو من بعد، دعوة التوحيد. هل يا ترى هذا شمها يا اخوان؟ بالله عليكم، هذا عرف شركا. ما معنى الشرك يا سعيد يا حواء يا مؤسس يا مناضل يا مجاهد من اجل الجماعه؟ ما معنى الشرك انت واتباعك؟ هذا يلزم الإخوان أن تحمل كتاب هذا معك في سيارتك، تكون دائما موجود، أو في حقيبتك تلقى الإخوان يقول له هذا الكلام، بس لا تذكره سيد حواء. قل له فضيلة الشيخ ابن باز له كلام جميل جدا، وهكذا ابن باز وبيكره ابن باز عشان إيه؟ يشمت أول ما يجد. قل له فضيلة الشيخ ابن باز، وطبعا حشاء يعني، لكن من باب المناظرة يعني، فضيلة الشيخ ابن باز له كلام قيم جدا، رأي رأيك، تعال اقرأ كده كذا 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 كذا، وانظر قوله. سوف يقولك الله أكبر الله أكبر، هذا ابن باز، هذا ابن باز الذي يمشي وراء السلفيون، الله أكبر، هذا هو الشرك الذي لا يختلف فيه رجلان ولا ينتضح فيه كبشان. إيه والله، هذا هو الشرك. الحمد لله الذي أظهر حقيقة ابن باز. يقول أسب ابن باز، يقول أسبه هذا الرجل يقع في الشرك وتقول أسبه؟ أن قل طيب وصح لك المعلومة، في كتاب اسمه تربيتنا الروحية لواحد اسمه سيد حواء، تعرفه؟ أيوة طبعا أعرفه، هذا من سيد حواء، وهل يخفى القمر؟ قل طيب اقرأ معي كذا 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 كذا. هذا كلام الذي يقول عن ابن باز ليس عن سيدنا حواء، لا هو كلام سيدنا حواء. لكن تعال اقرأ كلام ابن باز بقى وتأتي بكلام التوحيد ابن باز رحمة الله عليه. فماذا أنت قال سيد حواء؟ إيه رأيك؟ الله أكبر، هذا سيد حواء. سوف يقول لك لكن هذا كتاب أي طبع هذا؟ لا 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 لا، هذا ممكن لا أرجع أنا إلى الأصل بنفسي. طيب أشوف أنا هذا الكلام، لأن يعني أرجع أنا أشوف هذا الكلام، خلاص نلتقي إن شاء الله بعدين. سوف يقول لك هذا الكلام، لكن في ابن باز لا ما يرجع. في ابن باز ما يرجع. أنا أذكر ذكرنا هذا والله بموقف الآن أيضا، يمكن سنة 86 88، وإحنا في الجمعية الشرعية في الجريدة في الاعتكاف، وكان طبعا هم لا يأتون إلى المسجد إلا في الاعتكاف حتى تكون لهم السيطرة. فالمهم ويحصل بقى بيننا في الاعتكاف طول الاعتكاف نقاشات طويلة وعريضة. فالمهم جئت بكتاب تلبيس إبليس، كان ما أدري كان موضوع إيه، فجئت لنقرأ كلام ابن الجوزي في الرد على إيه مخالفة كانت عندهم في هذا. فكان يعني جبت كتاب، قال لا طب اترك لي الكتاب الليلة هذه، اترك لي الكتاب لأن ما عنده ردود، اترك الكتاب يعني خلاص إلى حين ما يصرف. هذه طريقة يهربون بها، يهربون بها. سبحان الله، شوف كلام سيتحول إلى هذه الدرجة يا أخوان. يعني هذا أمي، ويا ليته أمي سالم، ليته ابن عجيز نيسابور. أقول الشيخ سعيد مصدرك وثيق إذ جاء من طريق نصراني، وثانيا هل مجالس الذكر الصوفي لا مستند من شرع الله ومن عمل السلف، وثالثا وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان النبي محمد هو السبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر المبتدع منكم يا أصحاب الطرق الصوفية، رابعا أن معجزات الأنبياء محفوظة لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات، موجودة الحمد لله في القرآن، بل من أنكر ما جرى على إبراهيم كافر لأنه منكر للقرآن مكذب، خامسا باليمني أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون، يقال لهم الطعانة، يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل حديدا مدببة في أحد طرفيها أو مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفيها الآخر جلاجل، فيزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة وتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر ويمسكون الحيات بأيديهم. فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر بن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن؟ فتقل يا سعيد يا تعيس، أهكذا الإسلام الذي تزعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ الإسلام هو الحل. إسلام من؟ إسلام سعيد حوا، وإسلام حسن البنا، وإسلام سيد قطب، وإسلام مصطفى السباعي، وإسلام عمر التلمساني، وإسلام مهدي عاكف، وإسلام محمد بديع، وإسلام هؤلاء، وإسلام حويني وحسان وعدوي ويعقوب لما خانوا الأمة خيانة عظمى، حينما دلوا الأمة على هذا الطريق السياسي ولم يبينوا ما عند هؤلاء من عوار عقدي منهجي، وهم يزعمون أن كل خير في اتباع من سلف وأن كل شر في ارتداء من خلف. فإما أنكم جهال بهذا فاقرأوا وتوبوا وارجعوا، وإما أنكم معاندون لستم سلفيين. هات لي ابني كده كلام هنا الحويني، الحوار كده نازل دقيقتين على النت، ويحاور الحويني أحد الأشخاص في مسألة الأحزاب والنزول للسياسة وكذا، فالحويني يقول إيه بأنه يعني أصل الواقع غير التنظير، الواقع غير التنظير، الواقع الآن أن الأمر ده مفروض ولازم أن يكون لنا عمل في السياسة، وأصلا لأن ده بيخدم الهدف الأساسي اللي احنا الناس عليه وهو إعادة الحكم الإسلامي، فده من باب الضرورة، من باب الضرورة احنا من الأحزاب، فحزب النور حزب الوطن كده كل دي من باب ضرورة، لأننا نريد أن نعيد الإيه الحكم الإسلامي، فلا نترك السياسة ولا نترك هذا المجال، لابد أن تكون هناك مشاركة في المجال بدل الحزب. أي ضرورة في إقامة الحكم الإسلامي بالحزبية يا حويني؟ أي ضرورة؟ ألم تدرس فقه الضرورة؟ أدرس يا حويني فقه الضرورة، افتح كتب الأصول وأدرس فقه الضرورة، متى يقال ضرورة وما معنى الضرورة ومتى يلجأ إلى الضرورة، متى يلجأ إلى هذا، متى يلجأ إلى هذا، وباب المصالح اقرأ المصالح المرسلة تعرفها، متى يلجأ إليها، وهل متفق عليه بين العلماء أصلا ولا لا، وهل يا ترى القائلون بالمصالح أو بمسائل الضرورات بوضع له شروطا وضوابط. وأول شرط يضع أصحاب المصالح المرسلة ممن يراها ألا تعود على نص بالإبطال، ولهذا سميت مصلحة مرسلة يا إخوان لأنها عارية عن الأمر والناس، فلم يرد الشرع باعتبارها ولم يرد الشرع بإلغائها في حد ذاته فصارت مرسلة. فحينما نعمل بالمصلحة المرسلة على قول من يرى شرطها الأساسي ألا يعود على نص بالإبطال، فإن عاد على نص بالإبطال فلا يجوز العمل ولا اعتبارها مصلحة، لا يجوز هذا. ليه؟ لأن معنى ذلك أن المصلحة في المخالف، ونحن نعلم القاعدة الذهبية أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فباب الأوامر مبنى على المصالح الخالصة أو الراجحة، وباب النواهي مبنى على الايه؟ على المفاسد الخالصة أو الراجحة. فحينما أنظر إلى الأحزاب هل الشارع اعتبرها؟ اعتبر تقرير الأحزاب؟ الجواب لا. طيب ألغاها؟ الجواب نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دين ولا تتفرقوا فيه. ومن قول النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة، مع أن الصحابة ما اختلفوا في اعتقاد ولا كونوا أحزابا، ولكن هي كلمة قالها أنصاري يا للأنصار، هي كلمة قالها المهاجري يا للمهاجرين، فقال دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إذن دعوة الأحزاب يا حويني دعوة جاهلية، فهل ورد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها؟ بإلغائها، فلا تسمى مصلحة لأنك تعود على النص بالإبطال. اثنين، تتهم الشريعة بالقصور في بناء الأمة وفي السعي إلى تكوين الحكم وتكوين الدولة الإسلامية، لأن الشارع صار عاجزا عن هذا بما أمر وبما نهى حتى نخترع له اختراعا وهو المخالفة الشرعية من أجل إقامة الحكم الإسلامي. ثم ثالثا أقول لك يا حويني، هو نحن نسعى في تعبيد الناس لرب العالمين وإقامة شرع الله فيهم، ولا السعي الأول عندنا وإقامة حكومة إقامة دولة؟ والجواب عن هذا يعود بك إلى تاريخ أمة الإسلام من عهد النبوة، هل جاء النبي من أول يوم ليحكم أو من أول يوم ليعبد الناس إلى رب العالمين؟ هل الحكومة وهذه إنما يمين حيمنحها الله عز وجل لقوم طبقوا الشرع بين أظهرهم ودعوا إلى الشريعة أم لا؟ إننا ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى الشريعة، إن جاءت الدولة الإسلامية فالحمد لله، وإذا ما جاءت فنحن على طريقة الرسل. ألست تقرأ يا حويني ورأيت النبي وليس معه أحد؟ فما كلف الله بإقامة دولة، إنما كلف الله بإقامة عبودية. أما تقرأ يا حويني قول الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال كونوا دولا، إنما اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النبي معه النبي معه الرجل والرجلان، النبي ليس معه أحد، فليأثم على عدم إقامة دولة الإسلام؟ رابعا يا حويني، هل الحكم بالشريعة يقوم مع مخالفة الشريعة أم يقوم على منهاج النبوة؟ ألست أنت القائل منذ أشهر كلمة نحن ناقضناك فيها ورددنا عليك فيها لأنك لم نسمعها منك فترة وجود الإخوان المسلمين، وهي قولك أنا قلت لهم لابد من تعبيد الناس، لازم العبودية، فلماذا تقول لازم الحزبية يا حويني؟ ألا تعلم أن الحزبية تتنافى مع العبودية؟ لا تتلون في دين الله يا رجل، إن جهلت السلفية تعلم ولا تتكلم ولا تلعب على جميع الأحبال. لم تقل العبودية في فترة الإخوان ولا قبلها، وإنما قلت الثورات والمظاهرات، قلت هذا وقلت هذه الثورة أبهرت العالم، وقلت بأن المظاهرات لم نكن نحرمها لذاتها إنما حسب مصلحة ومفسدة، وقلت الحمد لله دخلنا مجلس الشعب اللي انتم كنتم من قبل تقولون كذا، ها؟ سأل كده مدرسة اسكندرية وأنت تقول حزب النور الآن. سأل السيد الغباشي لما وضع كتابا اسمه القول السديد في أن دخول مجلس الشعب يتنافى مع التوحيد. سألهم كده، سألهم ألم تكن تنتقد هذه البرلمانات قبل وأنت الذي قلت. يذكرنا رئيس مجلس الشعب ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هل يذكرنا بقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها؟ وأنا ما أدري الوراثة يا حويني، ده أنا أريد أن أقف معك وقفة في كلمة الوراثة، لأنك قلتها لما نزل عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر وقلت هل يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم، ومع مجلس الشعب تقول هل يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم. حدد يا حويني الوراثة. المراد من قوله تعالى وأورثنا القوم، أورثناهم ماذا؟ أورثناهم أحزابا؟ أورثناهم بدعا وضلالات؟ أورثناهم مخالفات وشركيات؟ ما معنى وأورثناهم؟ أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. أنا لن أقول لك الجواب، وأريدها منك كلمة في تفسير هذه الآية. يا حويني ما معنى أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها؟ أنا أريد الوراثة. وبعد الوراثة حينما تعرف لنا الوراثة أسقطها على عبد الرحمن عبد الخالق الذي جاء إلى مصر يا حويني يقول لما سئل عن احتفال بيوم 25 قال إيه ونعم هذه من أيام الله كبدر وأحد. فهل أنت توافق يا حوين على كلام عبد الرحمن عبد الخالق الذي ذكرك بالوراثة أن يوم 25 يوم الخروج على الحاكم يا حويني يذكرك هذا بيوم بدر فعلا؟ يوم الفارق، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، أيذكرك هذا؟ فإن الله قد وصف بدرا يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، فرقان بين حق وباطل. فهل يذكرك 25 الفرقان بين سنة وبدعة، الفرقان بين توحيد وشرك، الفرقان بين منهاج النبوة ومنهاج العلمانية يا حويني؟ ماذا أقول لك يا حويني؟ ماذا أقول لك؟ من أي جانب أناقشك ومن أي محور أخاطبك؟ يا رجل اتق الله، اتق الله وأدرك نفسك قبل الممات، أدرك نفسك قبل الممات، وعلم الناس الكلمة بعمق وحق. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وأظنك قد انشغلت زمانا ولا تزال بحدثنا وأخبرنا، وإننا نحاكمك إلى حدثنا وأخبرنا. نريدك يا حويني إذا تكلمت قلت حدثنا، وإذا حدثت قلت أخبرنا. حدث، حدث يا حويني بحدثنا وأخبرنا. قل يا حويني ما قاله سلفك الذي تتخصص أنت في دراسة منهجهم، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قل يا حوين ما قالوه، سموا لنا رجالكم، سم الرجال يا حوين بحق. يا حوين أنت لا تدري التوحيد ثلاثة أقسام ولا أكثر يا حوين؟ يا حوين أنت لا تدري هذا يا حوين؟ يا حوين ده أنت تسأل عبد الرحمن عبد الخالق عن أنواع التوحيد يا حوين؟ يقول لك إن ابن عبد الوهاب قد وضع 66 نوعا للتوحيد، وابن خزيمة قد وضع 100 نوع للتوحيد. يا حوين والله أنا مشفق عليك، عد إلى ربك يا حوين وحدث الأمة بالأثر والنص، كفاكم خداعا. لا تغضب مني يا حوين، لا تحزن والله يا حويني، والله أنا ناصح لك، ناصح لك أن تعود إلى منهج السلف، أن تظهر السلفية بحق، سلفية حدثنا وأخبرنا. يا حويني أولى من نهي الصحبة عن النزول على الركبة، أولى من هذا يا حويني. نهي الأم عن الوقوع في البدع يا حويني، نهي الأم عن الوقوع في الشركيات يا حويني. يا حويني أنت لا تعرف أنواع التوحيد يا حويني، لا أنت ولا شيخك عبد الرحمن عبد الخالق. يا حويني أنت لا تعرف الكلام في الضرورات والمصالح المرسلة يا حويني. يا حويني عد وتعلم، وتعلم، تعلم، والله إني ناصح لك، ناصح لك، عد وتعلم وموت على السلفية الحق. لا هي سلفية حزم صلاح أبو اسماعيل، ولا هي سلفية حزب النور، ولا هي سلفية حزب الوطن. ما لك والمستنقع هذا؟ ما لك يا رجل؟ بأنت صرفت وإن كانت أياما، صرفت بلقاء علامة الزمان الألباني، ماذا قال لك في صلاح أبو اسماعيل نفسه؟ ماذا قال لك في الأحزاب نفسها؟ ماذا تعلمت من الشيخ الألباني؟ تعلمت منه ماذا يا رجل؟ الرجل العلم الذي تظهر هذه المسائل على لسانه وفي دمه وفي كتاباته، الذي بقي يحذر من الإخوان إلى أن مات، ومن التبليغ إلى أن مات، ومن الفرق الضلالية إلى أن مات، ومن سيد قطب إلى أن مات، ومن البنا إلى أن مات. وأنت الذي تقول حتى لما انتقدت سيد قطب وقلت عنده طوام ما بينتها، لماذا لم تبين للأمة طوام سيد قطب، بل قلت إن هذا الرجل يكتب بقلبه؟ طب أنا أسألك يا حويل، أهذا الجرح والتعديل الذي تعلمته لما رجل يتكلم أنت نفسك تحكم عليه بأن عنده طوام في العقيدة، أيليق أن تردف هذا بقولك؟ بقولك وكان رجل يكتب بقلبه لا بقلمه. يصلح هذا يا حويني؟ أدرك نفسك يا حويني، أدرك نفسك، أدرك نفسك، هداك الله وعود إلى السنة، عود إلى السنة. نعم أنا أصغر منك سنة، لكن تقبل مني، اعتبر عندي تجاوز في الكلام أو شدة عليك مش مشكلة، إن جاءتك الشدة حتى ولكن مع النصح الصادق مع البيان بالدليل والحق. ولك كلام كثير، لكن أنا أختصر، أنا أختصر، أنا أختصر فقط هذا اختصارا، وإلا فكلامك كثير. فأنا ألزمك بالعبودية التي قررتها بعد سقوط منهج الإخوان، وقلت أنا قلت يوم العبودية، أنا ألزمك بالعبودية الآن، فهل تكون الأحزاب من العبودية؟ يا حويني دل الأمة على منهاج النبوة، ليست الأحزاب هي الطريق، الطريق يا حويني منهاج النبوة، الطريق يا حويني اتباع الأنبياء والمرسلين. الطريق ما فعله جعفر ابن أبي طالب مع النجاشي، أتعلم يا حويني؟ تعلم قصة النجاشي؟ أكيد تعلم قصة جعفر مع النجاشي، لما دخل إلى بلاط الملك مع وشاية محبوكة ومع حقد دفين ومع تحرك أمة قريش للنيل من هؤلاء القلة عند نصراني في بلده. أتدري يا حويني جواب جعفر الذي سيأتي هذا كان من المتوقع؟ كان من المتوقع أن تباد به أمة المسلمين في الحبشة، كان المتوقع أن تطر تلك الأمة فلا تجد أرضا تؤويهم ولا ملجأ لهم، فإن مكة قد ضاقت عذابا واضطهادا حتى خرجوا، وما بقي إلا حبشة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها. أتدري ما معنى أن يخرجوا من الحبشة؟ أتدري لقد كانوا الإسلام كله هذه الطائفة ونصر قليل من المسلمين مع النبي في مكة، أتدري؟ ولكن لم يحسب جعفر تلك الحسابات التي تحسبها أنت، ضرورة حزبية، ضرورة ديمقراطية، ضرورة مجلس الشعب، ضرورة ولاية مرأة، ضرورة. لم يحسب جعفر، والحمد لله أن جعفر لم يكن على طريقتكم. وللعلم يا حويني لم يتصل جعفر على النبي ماذا أصنع يا رسول الله، وإنما بما تعلمه من النبي أجاب على الفور ودخل على النجاشي في عزة المنهج والمعتقد والدين. نعم لا نسجد لك، إنما نسجد نحن وأنت لله رب العالمين. ما تقول في عيسى بن مريم؟ أقول ما قاله الله في كتابه وقرأ عليه الآيات من مريم. ماذا كانت النتيجة يا حويني؟ الأمة الآن ستبات يا حويني، الحكم لن يكون يا حويني، الإسلام سيضيع. لا يا حويني، لا يا حويني، إنما كان الجواب الفوري من رجل أظهر دينه بكل عزة، كان الجواب الفوري أنكم في أرض في أمن وأمان، افعلوا ما شئتم، ومن يتعرض لهؤلاء فسوف يغرم. ثم خذ النتيجة العظيمة، وقد بقي المسلمون هناك السنوات، والنجاشي على رأس الحكم نصراني، وعادوا في العام السابع وقبلها، وفي يوم من الأيام والحديث في الصحيحين قال النبي مات اليوم رجل صالح هو أصحابه، هو النجاشي يا حويني. وقام النبي وصف أصحابه خلفه مكبرا عليه أربعة تكبيرات. فما الضرورة وما المصلحة المرسلة؟ دعونا من تلك النغمة العارية عن الدليل، دعونا من هذا المنهج الهذيل العليل، دعونا من هذا، وخذ بناصية الأمة إلى الحق وإلى المنهاج الصحيح. هكذا يقول الحويني. وهو على حسب التفريغ عندي. السائل بيقول بعضهم يقول نحن نعلم أن الديمقراطية باطلة، لكن الآليات من انتخابات ومجالس نيابية ومظاهرات ومن تحالف ولو مع جبهات يسارية ومنظمات نسائية، يقولون عندهم، السائل بيقول يعني أن اللي دخلوا في الحزبيات بيقول أن دي عندهم من آليات الديمقراطية، حتى دخلوا في معجبات يسارية يقولون عندهم مباح الآلية مع الكفر بالديمقراطية، يعني يكون عندنا ناخذ بآليات الديمقراطية لكن نكفر بالديمقراطية. فالحويني بيقول اسمع بقى، الحويني بيقول ايه؟ يعني السؤال إذن يا حويني، هؤلاء يقولون من ضمن استدلالهم ان هذه آليات غير الديمقراطية، فنحن نكفر بالديمقراطية لكن الآليات هذه نحتاج اليها. انظر الجواب السلفي من الحويني، انظر الجواب السلفي الأثري، انظر حدثنا واخبرنا، انظر انظر ماذا يقول الحويني. بيقول ايه؟ والله شوف شوف، اصل في اشياء بتضطرك الى فعلها، كما يضطر الانسان لاكل الميته زي النظام ده، هو لا نستطيع تغييره فانا بمشي معاه. فقطعه السائل قبل الضروره، هل تراها جائزه ابتداء قبل ان نصل الى الضروره؟ قال الحويني لا، قبل الضروره لا. السائل هذا هو المشكل، قبل الضروره جائزه، يعني هم بيعتبروها كده يعني، اما من باب الضروره هذا شيء اخر. هل جائزه؟ الحويني احنا بنتكلم في الضروره. السائل لا، هم قالوا ليس هناك منع شرعي. الحويني لا لا لا. السائل قال له اذا قالوا ان الاصل شيء الاباحه والسياسه الشرعيه تدور على مصالح مفاسد فانت تحج واسعا، هذه اليات، واما من باب الضروره هذا انا كلمه غير واضح. الحويني بيقول غير صحيح، نحن نتكلم على واقع مش على نظريه. يعني هو إشكالنا إن إحنا أحيانا نتكلم على نظرية غير موجودة وننفق فيها من الجهد والوقت والبحث والإحن والأخذ والرد ونترك الواقع. خلينا أتكلم عن الواقع اللي الأمة فيه، نحن الآن واقعنا في كل الدول هو كده. ده كلام مين؟ الحويني. يعني مثلا بيمثل هو على القاعدة الذهبية اللي ذكرها القرافي واللي ذكرها ابن تيمية في القاعدة النورية، وكأنما أتى بقاعدة من هذه القاعدة، يعني كانما قال ابن تيمية قال في القاعدة النورانية والقرافي قال في فروقه والاعتصام الشطب قال في اعتصامه، كانما يتكلم عن هذه القواعد. قال لك يعني مثلا تأسيس حزب النور وحزب الوطن صار ضرورة، صار ضرورة بما رأى وانكشف له أمامه ضرورة. الحويني يرى النفع قائما في هذه الأحزاب، مع كل هذا ومع ذلك يرى أنها ضرورة. ضرورة أقامت ماذا يا حويني؟ أقام حزب النور سنة يا حويني؟ قام عبيد عتن يا حويني؟ ماذا فعل؟ قل لنا حسنات حزب النور عشان نقول هي من الضرورة التي تتضرر الأمة بتركها. فأنا أسألك يا حويني سؤالا، هل تتضرر الأمة بترك حزب النور أو تتضرر الأمة بدخول حزب النور؟ تاريخ الجواب لك بالله عليك. تضررت الأمة بدخول حزب النور ولا تضررت الأمة بترك حزب النور؟ إن ترك هذه الأحزاب لو النفع بعينه وإن الدخول فيها لو الضر بعينه، وأنا ما أدري إلى الآن، وأنت تدعي أنك أنت فقيه للواقع. وخلينا نتكلم في الواقع. طب نتكلم في الواقع يا حوي، نتكلم في الواقع يا حوي، نتكلم يا حوي إن حزب النور صار نور وطن يا حوي، نتكلم يا حويني ان حزب النور وضع الدستور الوضعي يا حويني، نتكلم يا حويني في حزب النور ان المؤسس بتاعه اللي هو ياسر برهامي يقول في بند السيادة للشعب، يقول جائز ان تقول سيد على بني ادم، الادمي تقول عليه سيد يا هذا يا حويني، جائز يا حويني هذا ان حزب النور يدخل النصارى، ان حزب النور يعزي البابا بتاعهم ده، ان حزب النور يدخل النصارى في الحزب، ان حزب النور لا منع من السياحة الإسلامية، جائز يا حوين هذا كله؟ هذا حزب النور يا حوين أي نفع فعله؟ كلام معك يطول، كلام معك يطول. وفي النهاية يقول لك الحوين ما بيتكلمش، الشيخ الحوين ما لوش دعوة بالمسائل دي، الشيخ الحوين لا يتكلم. شوف كلامه بيقول لك يعني مثلا تأسيس حزب النور وحزب الوطن صار ضرورة، يعني ما نقدرش مثلا، هو بيقول لك ما نقدرش مثلا نعتزل الحكم كله واحنا اساسا اسمع واحنا اساسا اسمع واحنا اساسا كل فكرتنا قائمة على اعادة الحكم الاسلامي. لا ده وقفة كبيرة جدا. واحنا اساسا والأساس هو أس الشيء وأصله. كل فكرتنا من ألفاظ العموم، فكل من ألفاظ العموم، كل فكرتنا، كل منهجنا، كل طريقتنا، كل دعوتنا، كل مرادنا، كل همنا، كل غمنا، كل تدريسنا، كل مساجدنا قائمة على إعادة الحكم الإسلامي، على إعادة الحكم الإسلامي. فين التعبيد يا حويني؟ لا، إحنا بقى يا حويني أساسنا كل منهجنا وليس فكرة قائمة على تعبيد الناس لرب العالمين بتوحيد المرسلين وسنة سيد ولد آدم والعالمين. هذه فكرة، هذا منهجنا وهذه طريقتنا. جاءنا الحكم أو لم يأتي، جاءنا الحكم أو لو ولم يأتي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم يعبدونني لا يشركون بشيء. فاحنا قضيتنا التعبيد، قضيتنا الإيمان والعمل الصالح حتى يأتي هذا التمكين. يا حويني التمكين إنما من حيمنحها الله عز وجل، قد يمنحها للعبد بعد موته. ألا ترى قصة الغلام يا حويني؟ والله رزقك واسع يا حويني، رزقك واسع. ألا ترى إلى قصة الغلام يا حويني؟ فإن الغلام ما كون دولته ولا ترأس رئاسة ولا قام وزارة ولا أنشأ حزبا، وإنما يا حويني مات وهو تارك الأمة مع هذا الملك، بيد أنه علم الأمة كلمة، علمها الرجل الملك أن يقول حال قتله إنك لست بقتل حتى تجمع ناسا في صعيد واحد، ثم تقول بسم الله رب الغلام. يا حويني يا حويني يا حويني، الغلام علم الأمة كلمة واحدة، بسم الله رب الغلام، ومات ولم ير دولة، فنشأت دولة من الثبات والتمكين. قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. حويني لقد أقام ابن عبد الوهاب، أقام الله بدولة الإسلام من غير أن يكون ابن عبد الوهاب حزب النور ولا الوطن ولا البناء والتنمية ولا الحرية والعدالة. أي حزب أقامه ابن عبد الوهاب؟ يا حويني إنما أقام دعوة التوحيد مطرودا من مكان إلى آخر حتى كاد يقتل، ولكن الله مكن له حتى صارت دعوته دولة. حويني أي حزب كونه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يا رجل بلاش أقول لك كلمة، خلينا منضبط شوي، خليني منضبط. يا حويني أي حزب كونه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أقام دولة السنة، وحتى صارت السنة منتشرة رافعة رأسها، رادا على الروافض، رادا على الصوفية، رادا على الجهمية، رادا على حلول والاتحاد. فأي حزب كان ينتمي إليه ابن تيمية؟ حويني أي حزب كان ينتمي إليه أحمد يوم محنة الدولة العباسية خلق القرآن؟ كون حزبا، ماذا صنع أحمد؟ إنما ثبت على الحق حتى كون الله دولة السنة على يد المتوكل بعد ذلك، بعد تعاقب ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواد. حويني حويني ما شطك الله حويني إلا قرأت الواقع، طالما أنك تتبرع بالواقع. لكن أدعوك قبل ذلك إلى أن تقرأ الأثر والنص والحديث. مش احنا ما نقدرش مثلا نعتزل الحكم كله؟ هو حينما ندعو الناس الى ونعبد الناس واحنا اعتزلنا، ده احنا بنأتي الى الاساس يا حوين، ده احنا بنأتي الى العمق يا حوين، ده انا بأتي الى تخريج رئيس موحد، ده انا بأتي الى تخريج رئيس وزارة موحد، ده انا بأتي الى تخريج ضابط موحد، ده انا بأتي الى تخريج مدرس موحد. فارى الحكم كله على التوحيد بعد تربيته، بعد تربية له على التوحيد والسنة. حويني ننتظر كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، حويني ننتظر أصول السنة لإمام أحمد، حويني ننتظر كتب السنة. إلى لقائنا حويني معك، لكن حويني السنة إن شاء الله، حويني الرجوع إلى المنهج، حويني الذي يرشد يدل الأمة ويرشدها إلى منهاج نبوة. أما وشوين على ما هو عليه فلك لقاء آخر ولقاءات مع انحرافاتك وضلالاتك يا حوين. فيقول ويختم الشيخ يقول: أما عن عمرة المساني نؤجل عمرة المساني لنا وقفة مع عمرة المساني نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة يقول فائدة، ابن القيم في بداية الفوائد يقول والعود على الأخ طبعا: وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة، فقال ثم ذكر كلاما ثم قال ابن القيم: وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها. نعم، مر معنى كلام أيضا له نفيس في ترجمة ابن تيمية رحمة الله عليه. لما قلنا جماعة الإخوان يعني جماعة مسونية فقصد على طريقتهم وعلى منهجهم، إنما حكمهم حكمهم لا يختلف. نعم.